يا أهلاً وسهلاً، هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في الخليج والمنطقة. فإذا كنت من تجار الإنستغرام والأسر المنتجة أو حتى تقدم خدمات زي الفريلانسرز، هذا التطبيق حيهمك جداً. التطبيق اسمه Go Collect ومقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات، يساعد أن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك بكل سهولة ليسددوها. بكل بساطة تنشئ فاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. أما الآن نبدأ الحلقة.
أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلاً أهلاً فيكم في حلقة جديدة، وأعتذر مجدداً عن التأخير وشاكرة لكم قديش تتعذرون لي وقديش تتفهمون أعذاري مدى انشغالي بين الدراسة والعمل. فشكراً لكم لهذا الانتظار ولهذا الحماس للحلقة الجديدة. شكراً لحبكم وتعليقاتكم، طبعاً للأبد للأبد أقرأها بكل متعة، بعضها طبعاً أستطيع الرد عليها وبعضها ما أستطيع. فشكراً شكراً لكل الحب، وشكراً لكل الكلام اللي يحفزني ويحمسني أني أكمل، الكلام اللي يقول أنا تغيرت، ولا أنا هذا الكلمة مستني، ولا أنا هذا الشيء ساعدني في هذا. كل هذه الكلمات تشجعني أني أستمر فعلا. فشكرا شكرا لكم، وأتمنى لكم كل السلام مع كل حلقة، وأتمنى لكم يعني التقدم معايا في رحلة يعني الوصول للنفس والوصول للذات الداخلية وترتيبها وتهذيبها وفهمها قبل كل شيء. اليوم طبعا حتكلم عن موضوع أنا صراحة مستغربة من نفسي أنه ليه ما قلته من زمان، أو ليه ما حكيت عنه من زمان، ويعني يعتبر من أوائل الأشياء المفروض نتكلم فيها. وكثير ناس بليز أفنى تكلمي عنه، بليز تكلمي عنه، لكن ربما أنه شعرت أنه كثير تكلموا عنه، وأنه كثير يطرح في التواصل الاجتماعي. الموضوع عن القلق، عن نوبات الهلع، عن التفكير الزائد، عن الصعوبة في النوم، كل هذه الأمور اللي تثقل الإنسان ويعتبر يعني من الاضطرابات، قبل حتى يكون اضطراب، من الأعراض. يعني القلق من أكثر الأعراض شيوعا بين الناس بشكل عام، في العامة يعني، ومن أكثر الاضطرابات، يعني من أوائل الاضطرابات النفسية انتشارا في العالم. وحاليا يعني مثلا في أمريكا هو يعتبر من أول الاضطرابات النفسية المنتشرة هناك، اللي هو اضطراب القلق العام. فالقلق القلق القلق القلق، حتى كيف نقول القلق صعب، القلقلة فيه مزعجة جدا. القلق يعني شعور، بنتطرق يعني في الحلقة لأشياء كثير. يعني أعتقد أنه قد قلت لكم زمان أنه يعني البودكاست هنا ما هو بودكاست يعني تعليمي بحت، ولا هو بودكاست يمشي في الاضطرابات النفسية واحد يعني واحدة وراء الأخرى، وأعطيكم إيش معاييرها وإيش سوري إيش أيوة يعني معاييرها اللي هي الكريتيريا وكيف نشخصها وما هو علاجها. ما هو تعليمي بحت، ولا أود أن يكون كذلك صراحة. لكني مثلا تطرقت يعني عن الاكتئاب في حلقة قفزة روحية، فأحس أنه ليش ما نتكلم عن القلق كشعور، وأتطرق عن بعض اضطرابات القلق المنتشرة بين العامة والكاثرة، واللي البعض يعتقد أنها أمر يعني ما هو نفسي ولا هو له علاقة في العيادات النفسية، ولا يحتاج زيارة طبيب نفسي. فلذلك أود فعليا أن أفرق بين القلق الطبيعي وبين القلق المرضي، اللي هو بين قوسين اضطراب القلق العام، نوبات الهلع، وأي اضطراب قلق آخر. طبعا لكن وقت الحلقة ما حيسمح أني أتكلم عن كل اضطرابات القلق، فبتكلم عن أكثرها شيوعا، اضطراب القلق العام ونوبات الهلع. وبنتكلم عن يعني أهمية القلق في حياتنا وقديش إحنا نكرهه. ما حد يحب يقلق، ما حد يحب يقلق ويقلق. يا ترى تزعجني مرة القلق أنا، فيعني سامحوني يعني على طريقة نطقي لها. عموما ليش تطرقت لهذا الموضوع؟ زي ما قلت يعني أنا في العيادة وإحنا في العيادة كأطباء نفسيين، اضطراب القلق العام، اضطراب النوبات الهلع تجينا يعني عادي في العيادة. 8 مرضى يجون في العيادة، عادي 4 منهم من اضطرابات القلق، فعدد كبير جدا. وطبعا غير أنه يعتبر جيني، يعني اضطراب القلق العام زي أي اضطرابات نفسية أخرى مصدرها جيني على الأغلب، لكن بالذات اضطراب القلق واضطراب نوبات الهلع 4 إلى 8 يعني مرات أنت في عرضة لأن تصاب بهذا إذا كان أحد والدينك أو أحد أخوانك عنده هذا الاضطراب. وللأسف في كل بيت أي شخص قد جته نوبات هلع، لما تقول أختها الكبيرة أو يقول أخوه الكبير، المهم أنه لما يقول لأحد في العائلة يكون في أحد في العائلة ثاني كان عنده هذه النوبات أيضا. فعدم مشاركة هذا العرض أو عدم مشاركة هذا المرض يعني يدخل الشخص في رحلة مطولة، يعني هو كان من السهل جدا أنه يفهم وين طريق هذه الرحلة أو إيش حل هذه الرحلة، لما يكون عارف، لما يكون أبوه أو أمه أو أخوه قال له كيف كانت رحلته في هذا الاضطراب. وهذه قصة شخصية حصلت لي أنا وحتكلم لكم عنها. فبداية نتكلم عن القلق. القلق شعور نحتاجه في هذه الحياة، مهم جدا، محرك. ممكن تكلمت في أحد الحلقات عن أهمية القلق بس ممكن ما تطرقت بشكل تفصيلي. فاليوم نتكلم عن القلق كشعور مهم جدا في حياتنا. بدون القلق أنت ما حتقوم تذاكر عشان تنجح، عشان تكسب، عشان تصل وإلى آخره. بدون القلق كأم أو أب أنت ما حتنط على ابنك لما يبكي وتمسكه وتضمه وتنتبه عليه وتهتم له، يعني أنه ما يصير له شيء أو كذا. فشعور القلق شعور يعطيك دافع لتحمي الآخرين، لتحمي نفسك، دافع لأن تتقدم، دافع لأن تحمي نفسك. يعني مثلا لو ما كان عندك قلق طبيعي انت ما حتسكر باب البيت، بالتالي بتخليه مفتوح وممكن اي احد يتعرض لك. لو انت شخص مو قلق ممكن انك انت تنزل من السيارة بدون ما تسكرها وتمشي. طبعا هذه في ناس لا مبالية لسه يسوونها يعني في المحطات وفي البقالات للأسف يعني. لكن عموما فالفكرة أنه القلق وجد حتى يحميك، يحمي جسدك، يحمي نفسك، يحمي روحك ويحمي أحبابك في مواضع معينة، تمام؟ فإحنا نحتاج القلق، إحنا ما نبغى نوخر القلق تماما. لا نعتقد أنه لما أنت يكون عندك اضطراب القلق العام أو يكون عندك قلق زائد وهذا، أن لما تيجي العيادة أني أنا أبغاك يكون قلق صفر وأنك ما عاد تشعر بالقلق أبدا. لا لا بليز، أنت كذا ما حتصير إنسان ونخاف عليك لو كان القلق عندك صفر. احنا بنخاف عليك، بنقول انت عندك شيء اسمه اندفرنس اللي هو اللامبالاة الشديدة، واللي هي تعتبر يعني عرض نفسي اخر، شيء مو عادي انك انت تكون لا مبالي بالكامل. القلق يعطيك شعور مبالاة انت بحاجة لها في هذه الحياة، تمام؟ فإحنا نبغى نتصالح أولاً قبل لا أبدأ كل شيء، وقبل لا أبدأ كل حديثي، وقبل لا أبدأ ثرثرت اللي الله يعينكم لمدة ساعة، خلونا نتصالح مع شعور القلق ونقول شكراً لوجود القلق، لأنه هو المحرك الأساسي لنا في هذه الحياة، هو اللي وصلنا للنجاح وهو اللي يحمينا من الفشل أو يحمينا من الأذى والألم، تمام؟ نقلق في علاقاتنا، هل هذا الشخص مناسب لي؟ هل هذا الشخص فعلا يحبني؟ هل هذا الشخص الشكوك اللي ممكن تجينا عادي إذا كانت إلى درجة معينة عادي. طب بتقولين طيب يا أفنتي دائما تقولين إلى درجة معينة، إيش الدرجة يعني اللي هي الرد يعني لاين أو اللي هي الخط الأحمر اللي إحنا ممكن نوقف عنده؟ الخط الأحمر هو لما يبدأ الموضوع يزعجك، لما يبدأ الموضوع يعني خلاص يصير فعليا كل تفكيرك، يصير ياخذ من صحتك، ياخذ من وقتك، ياخذ من نفسك، ياخذ من روحك. هنا صار القلق في غير محله، لكن بطبيعة الحال أي ناس، يعني خلوني أقول لكم، أي شخصين أسعد كبل في الحياة، أسعد زوجين في الحياة، أسعد طفل مع أمه مثلا في الحياة، إلا وبيكون في قلق. يعني تيجي أيام، هل هو فعلا يحبني؟ هل فعلا ماما تحبني؟ هل أبوي يحبني؟ في هذا القلق. عشان كذا نسعى في علاقاتنا حتى نرجع نبهر الآخر، سواء والدينا أو أصدقائنا أو مثلا أحبابنا، فنحاول نبهر الآخر أو نحاول نعيد كسب ثقته، أو نرجع نسأله هل أنت فعلا تحبني، أو نطالبه يعني فعل بعض الأفعال عشان يثبت حبه. ولذلك العلاقات فيها سعي دائم، سعي دائم. ما في علاقة ناجحة ما فيها سعي تجاه إثبات الحب للآخر. لا تقولوا لي الكلام هذا، الخزعبلات هذه الوردية، أنه لا، الثقة التامة في الشريك والثقة التامة في الحب اللا مشروط، لا 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 لا، هذا غير صحيح للأسف. يعني أقول للأسف لأنه أسهل، الحب الغير مشروط أسهل. لكن حتى في يعني الأم، وهي أم، حبها لأبنائها مشروط. يعني الأم صح أنها تحب أبنائها، يعني في غير، يعني تحب أبنائها حتى لو إيش ما سووا، لكن لا نكذب على بعض، في شيء اسمه ابن مفضل، في شيء اسمه ابن مفضلة. ليه؟ لأنه في شروط يعني للحب. الأم والله هذه تحب الابن اللي يعني يصرف عليها بزيادة ويدلعها بالفلوس، ولا هذه الأم تحب والله الزيارات الكثيرة، فهذا الابن يفهم لها فيزورها كثير، وهذاك الابن يفهم لها يصرف عليها كثير، فتحب هذا أكثر من هذا. ففي شروط في النهاية، في شروط داخلية، يمكن هي ما تقولها، لكن في شروط داخلية، وتحب الثاني أكثر من هذا، وتقلق أن هذا الابن قد لا يكون بار فيها 100% لأنه ما يفعل هذه الأشياء. فقلقنا في العلاقات تجاه حب الآخرين لنا، تجاه نجاح هذه العلاقة، تجاه نجاح تربيتي مثلا لأبنائي، قلق طبيعي وفي محله. عادي نقلق يا جماعة، عادي. طفلي عطس، زكم، أقوم أخاف يا ربي ليكون هو تعبان، طبيعي، طبيعي جدا. أنا تجيني أعراض معينة، ليكون فيني شيء، ليكون فيني، طبيعي. هذا القلق محرك لنا، هذه مبالاة نحن بحاجة لها في حياتنا، حتى ندفع أنفسنا لحماية أنفسنا، زي ما قلت، لحماية أحبابنا، للسعي تجاه علاقاتنا، للحفاظ على علاقاتنا. القلق مفيد جدا في حياتنا، نتصالح معاه يا جماعة، نفهمه ونسعى في تخفيفه. واليوم كتبتها في تغريدة، إن من أفضل الطرق لتخفيف القلق هي الأحضان. أحضنوا بعض يا جماعة. طبعا الآن يعني في فترة كورونا وفي فترة كوفيد، من الصعب جدا أني أنا أنصح في هذه النصيحة، لكن بنصح العائلة، الأحبة، أزواج، أخوان، خوات، أم وأب، أم وأبناء، أب وأبناء، أحفاد، أبناء أختك، أبناء أخوانك، احضنوا بعض يا جماعة. الحضن شفاء، شفاء للقلق. ما تستوعبون قديش هو شفاء. في هرمون اسمه الأوكسيتوسين، هذا سبحان الله يفرز لما المرأة أول ما تلد وترضع ابنها، يفرز هذا الهرمون. هو هرمون أنا أسميه هرمون الحميمية، هرمون الحميمية، هو الهرمون اللي يعني يوجد عبر اللمس، عبر وجود الابن عند صدر الأم. سبحان الله، وما يفرز مع الحليب، ما له دخل في الحليب، هو في الالتصاق بالأم. ولذلك احنا نشجع الأمهات انه اول ما يعني انهم يرضعون طبيعي، انه يكون في رابطة شديدة، والابن سبحان الله يشعر بأمان كبير. طبعا الا في أمهات يعني حرام يكون في عندهم اعراض معينة او امراض معينة، يصير صعب عليهم رضاعة طبيعية، فما نضغط عليهم. انا بس اقول هذا الكلام عشان ما نحسس بعض الأمهات اللي تو ولدوا بتأنيب الضمير، احيانا ما يستطيعون فعلا، فلا بأس، الحضن كافي. طيب، فالفكرة أن الحضن هذا يفرز هرمون الأوكسيتوسين اللي هو هرمون الحميمية، هرمون الأمان، الأمان. هذا الهرمون لا يفرز فقط عند الأطفال، حتى عند الكبار. وكان في دراسة لكيف يعني نصنع السعادة عند الأطفال، فكانت منها أنه اجلب للطفل حيوان أليف في أثناء يعني في أثناء نموه، وخلوا يكبر معه، لأن الحيوانات الأليفة دائما تحضن هذا الطفل، والطفل دائما يحضنهم، فبالتالي هرمون الأوكسيتوسين يفرز عنده بكثرة. لأن أنت كأم كأب يمكن أنت ما عندك الوقت الكافي، أو أنت يعني مثلا للأسف يعني ما تجد وقت أنك تحضن الطفل. صدقني الحيوان أليف بيأدي هذا يعني الشيء بامتياز. فالطفل سبحان الله يولد أكثر أمان. لاحظوا أن الأطفال اللي ولدوا اللي نموا أو نضجوا مع حيوان أليف أثناء نشأتهم أنهم أكثر أمان، أكثر راحة، أكثر كامنس، هدوء. ليش؟ لأنه سبحان الله هرمون الأوكسيتوسين، هرمون الحميمية، هرمون الأمان، يقلل نسبة القلق بشكل كبير. لما أجي أنصح شخص مليان قلق يعني يقول أحس أني قلقان، أحس أني دائما أفكر دائما كذا، أجي أنصحه وأقول أحضن. والله فعلا لما تشكي لأحد أحضن. طبعا لا تحضن فجأة، لكن أطلب هذا الحضن. تقرب من أمك، تقرب من أبوك، تقرب من زوجك، تقربي من زوجك وتقرب من زوجتك. أحضنوا بعض يا جماعة، هرمون الأوكسيتوسين يقلل نسبة القلق بصورة كبيرة. والحياة يعني كافية في قسوتها، الحياة كافية. الظروف اللي تمر علينا، المصاعب، الاسترسر، الضغوطات، ضغوطات الحياة اليومية، ترى مو شرط أن الواحد يكون يمر بصعوبات كبيرة حتى يقلق. القلق اليومي ترى كافي أن الواحد يقوم الصباح، طبعا أنا الآن قاعد أتكلم عن القلق حقي، أن الواحد يقوم الصباح يا الله شكلي بتأخر 10 دقائق، يا الله على الدوام، إيش بيقولون عني، إيش بيقول. هذا القلق البسيط ترى مرة مهلك للطاقة، يستهلك الطاقة. فكيف الواحد أنه يكون أكثر يعني أكثر راحة؟ في طرق كثيرة حتطرق فيها إن شاء الله في الحلقة، ولازم أنها تكون في حياتك اليومية لازم، حتى تقل نسبة القلق هذه، وحتى لا يكون كل يوم أنت يعني في قلق. متعب الأمر لما يكون أنت كل يوم عايش في قلق. وأنا متأكدة أن كثير من اللي يسمعوني الآن أغلبهم يعيشون في هذا النوع من القلق، القلق اللي مو على أمور كبيرة، حتى على زي ما قلت التفاصيل الصغيرة هذه، يا ويلي شكلي بتأخر، ما أدري إيش، تراكم العمل، أنا إيش بسوي، ويجي والعمل يستمر معاه ويستمر في راسه إلين يوصل البيت، وتتراكم الأمور المقلقة، تتراكم. فكل هذا القلق يعني كبداية، لأن لسه كل الآن اللي قاعد أقوله مقدمة، كبداية أقول لكم ترى عندكم ترى هرمون اسمه الأوكسيتوسين، وعندكم أحبة من حوالينكم، وعندكم ناس أحضنوهم. اللي يخجل من الأحضان، يخجل من اللمس، يحاول يكسر هذا الخجل بالإكسبوجر. يعني إيش؟ يعني بالتجربة. يعني ارمي نفسك على الشيء هذا، ارمي نفسك على أمك، ارمي نفسك على أمك، ارموا نفسكم الأمهات، ارموا نفسكم على أبنائكم في خجل شديد، في خجل كبير، تربيتهم على الجفاء، تربيتهم على أنه to be strict، أنكم تكونون يعني كذا مرة كأنكم عسكرية، تربيتهم على أنه الآمر والناهي، وأنه أنا هيبة، أنا ما أحضن طول الوقت، معليه اكسروا هذا الشيء من اليوم. إيش المشكلة؟ ليش لازم الواحد يصير له شيء لا سمح الله عشان يجي الواحد يقول والله ليتني حضنت أمي كثير، والله ليتني حضنت ابني كثير، والله ليتني سويت وليتني سويت. لا تبخلون بالأحضان، احضنوا بعض، خلوا هرمون الأوكسيتوسين هذا يجري في دمكم على طول، خففوا من القلق في هذه الحياة. أنا عارفة أن الكل يقول يا فنان تتكلمين كأن الأمر سهل، الأمر أصعب بكثير. يعني خلاص يعني أنا عمري 30 سنة ولا عمري 35 سنة، كيف تبغيني أجي أحضن أمي الآن بعد ما كان يعني الوضع مرة يعني فيه حدود؟ شوي شوي، جرب شوي شوي، حاول، ما عندك مشكلة، ابدأ أنك تقعد جنبها في البداية، ابدأ أنك تمسك يدها، ابدأ أنك تبوس يد أمك شوي شوية. نفس الشيء الأم، حاولي شوي شوي أنك تبوسين رأس ابنك، تضمينه شوية لك، أي شيء من التصرفات هذه اللي يكون فيها لمس. يعني حتى سبحان الله في الإسلام، أمس الاستشارية الجميلة تقول لنا يعني أنه الأوكسيتوسين يفرز حتى في السلام، تخيلوا حتى في السلام. يعني أنا اعتقدت أنه الأوكسيتوسين لا، يحتاج له حضن طويل، يحتاج له حضن يعني تلامس مطول. لا، الأوكسيتوسين عشان كذا سبحان الله في إسلامنا أن المصافحة عند السلام، مصافحة يعني تخيلوا أن المصافحة يعني تسوي دفء إحنا ما نحسه. طبعا افتقدناه الآن مع وضع كورونا، لكن بإذن الله تعود يعني أمور كسابق عادة وأفضل إن شاء الله. بس نرجع نقول أنه حتى المصافحة، تخيلوا قديش المصافحة ممكن تفرز فيك هذا الهرمون وتشعر أنت بالدفء ونوع من الأمان وتقليل من القلق. عشان كذا بعض المصافحات برضو كل ما كانت أكبر المصافحة كل ما أشعرتك بالأمان أكثر. لما أحد يجي صافحك يقوم يعني أنت تصافح أحد يقوم هو يضم يدك فوق يده يحط يدك بين يدينه. هذه الضمة اللي تحسها فعلا ضمة يد يعني، فتحسها ضمة كذا يعني ضمة مبطنة كأنها حضن فعلا. ليش؟ لأن في تلامس شديد كبير في هذه المصافحة، فيعطيك شعور أمان، شعور راحة، شعور دفء. وهذا كل اللي نحتاجه يا جماعة في هذه الحياة. خلاص تعبنا من الحكي في السعي وراء المال والسعي وراء النجاح والسعي وراء الأشياء كلها. نبغى يا جماعة نبغى السلام والأمان والدفء وهذه الأمور. هذه قوة ناعمة في حياتك أنت تحتاجها. صدقوني ما هو كلام رفاهية ولا هو كلام تنظيري. كل ما وضعت هذه الأشياء في حياتك كل ما زادت نوعية حياتك، أصبحت حياتك ذو قيمة أكثر داخلك. لأنه كل السعي اللي إحنا نمشي فلسفة المال وفلسفة النجاح دائما تكون بسبب رضا الآخرين، بسبب الرضا الذاتي الذي أنت تسعى له من أجل رضا الآخرين. المهم إنها دائرة ترجع للآخرين، تروح وتجي للآخرين. أما السلام والدفء والأمان وهذه الأمور هي لك أنت فقط. تركيز جواتك، حياتك حتكون أكثر رضا، حتكون أكثر سعادة، أكثر سلام. كل ما فكرت كيف تخفف القلق بهذه الأمور البسيطة. في طرق كثيرة طبعا حتطرق لها بشكل تفصيلي نوعا ما، حتى نقدر فعلا نتخلص من القلق. لكن الآن فهمنا القلق مهم نحتاجه، لكن بدرجة معينة. الدرجة السيئة اللي هي تكون تبدأ تخليك تضطرب في حياتك، خلاص تبدأ تخليك إنك تكره كونك قلق، تبدأ تخليك إنك ما عاد تقدر تركز. وأحط مليون ألف خط على ما تقدر تركز. القلق يزيد يعني من نسبة مو يزيد أسفة يقل يعني يقلل من نسبة التركيز بشكل عالي. لأنه القلق يدخل الإنسان في مرحلة اللي يسمونها fight or flight، اللي هي مرحلة الاستعداد إنه كنا في خطر. خلاص هذه المرحلة الجسم الإنسان يستعد وكأنما فعلا في كأنه في خطر. أنت بس عندك اختبار، الجسم مستعد كأنه في حرب. الجسم ما يفرق إيش الخطر، هل هو أسد جايك ولا اختبار. أتوقع الآن البعض يقول والله عندي أسد يجيني ولا اختبار. فالجسم ما يفرق، الجسم يحس أنه في خطر، فإيش فيتأهب، يعطيك أدرينالين عالي في جسمك، يتأهب لسرعة مثلا معينة أنك عشان تصير سريع جدا. شفت لما يطاردكم شيء مثلا يخوف تقوم أنت تجري فجأة، تحس نفسك اللي أنت واصل سرعتك صارت قصوى فجأة، أنت مستغرب من سرعتك هذه. هذا بسبب الأدرينالين اللي أفرزه هذا السيستم في جسمك. هذا سبحان الله، هذا يعني هذا الأدرينالين قوته في ركضتك وفي قفزتك أحيانا العالية هو حماية لك. طيب فالجسم في هذا الوضع يكون سبحان الله من ناحية التركيز ومن ناحية التفكير ومن ناحية التفكير المنطقي وهذه الأمور كلها شت داون، تصير مسكرة. يعني أنت في الخوف، هل تقدر تقرر؟ ما تقدر، أنت ما تدري إيش تقول أحيانا، حتى تنسى إيش تقول، أحيانا تنسى إيش صار الموقف، وأحيانا تقفز مثلا على شوك منطقيا هذا ألم، لكن أنت بتقفز ما يهمك لأنك تبغى تنقذ نفسك. فكل التفكير والتركيز كلها تصير شت داون، تمام، عشان تنقذ نفسك من الموقف. للأسف اللي يدخلون نفسهم في قلق شديد أثناء المذاكرة وأثناء هذه الأمور كأنهم في هذه المرحلة من اللي هي حماية النفس، اللي هو الجسم نشط وأدرينالين عالي، فبالتالي العقل ما يقدر يفكر زين، ما يقدر يحفظ المعلومة زين لأنه قلق، هو في حالة تأهب، هو ما هو فاضي يفكر، ما هو فاضي يستجمع معلومات. عشان كذا اللي يذاكرون بقلق ينسون بسرعة، هم يعتقدون نفسهم أغبياء، يعتقدون نفسهم، وهذه كلمة ترى أسمعها، أنا ما أقولها يعني كسبة، لا أسمعها في العيادة. والله أنا يعني واحدة من المريضات جت قالت أنه والله يا دكتور أنا أحس أني ما عدني ذكية زي أول. لهالدرجة اتهمت نفسها اتهام كبير، قالت أحس معدل ذكائي نزل يعني بشكل كبير. فأكدت لها أنه نسبة الانتباه والتركيز يعني ونسبة استرجاع المعلومات والذاكرة فعلا تتأثر بسبب القلق. بمجرد القلق ينخفض تركيزك وذاكرتك ترجع طبيعي، ترجع طبيعي. أنت بس تحتاج ترتاح، تحتاج تسوي ريلاكس عشان كل المعلومات، كل الذاكرة حقتك، حتى حقت اليوم وحتى حقت أمس وحقت بكرة، أمشي حقت بكرة. يا ليتنا والله عندنا ذاكرة البكرة، يعني كان أمور كثير انحلت في الحياة. عموما فالذاكرة والانتباه كله حتنحل مع وجود مع قصدي مع تخفيف القلق. انت ما صرت غبي، انت ما صرت يعني انت ما صرت على قولتهم يعني مو نبيه، ولا والله ما عاد صرت زي اول وصرت يسمونهم كلمسي، يعني صرت ارمي الاغراض وصرت مره كذا حايس تايه. كل هذا بسبب القلق. يعني مثال، واعطيكم مثال على نفسي. عندي برزنتيشن قلقانه طبعا، قلق طبيعي، قلق طبيعي. وأحب أحيي أختي لما جيت قلت لها إنه أنا مرة زعلانة من قلقي هذا، شفيني مرة متوترة، بكرة عندي برزنتيشن، يعني مو أول برزنتيشن في حياتي، خلاص يعني كل شهرين وأنا مسوي برزنتيشن، يعني فليش أنا كذا قلقانة وخايفة؟ وأقول لها كذا، قالت يا فنان أنت خايفة، هذا نضوج. هذا نضوج، الخوف طبيعي. إنك تخافين إيه؟ لأنك قلقانة من مثلا ردة فعل، يعني من رأي الاستشاريين، أنت قلقانة من مثلا تقييمهم لك، أنت قلقانة من صحة يعني أو كمية المعلومات، هل هي كافية صحة المعلومات، أو مثلا بعض المعلومات قديش أنت مستعدة الأسئلة فيها. فأنت تعرفين إيش عواقب الأمر، فبالتالي أنت قلقانة منها. فهذا شكل من أشكال النضوج. يعني لو كنتي مرة منتي قلقانة ومسوية واثقة 100%، فهذه لا مبالاة في غير محلها، ما حتخليك تتطورين. فبالفعل يعني كلامها جدا صحيح، يعني القلق في محله طالما أنه خلاني أخلص البرزنتيشن وخلاني أستعد وأتدرب، ففي محله يعني في النهاية. فعموما نرجع نقول على الانتباه والتركيز. أيوة، فسبحان الله القلق، شدة القلق لما تشتد عليك، أنا رايحة للدوام تصير أمور مرة مضحكة، وأتوقع كلكم يعني صارت لكم لما نقول دائما في أيام المهمة تصير لنا أشياء غريبة، يعني تصير ليش؟ لأن انتباهنا وتركيزنا يقل بشكل كبير بسبب القلق. فوالله العظيم علقت في شارع. يعني أنا دوامي هاي واي سفر، أمسك طريق مكة يفنى وأوصلي مستشفاك، فيعني هاي واي فعليا، ما أدري كيف، ما أعرف كيف، يعني مسرحة فعليا، دخلت في شارع غريب حواري وعلقت. طبعا أنا رايحة قبل الدوام 40 دقيقة والطريق تقريبا يعني 30 دقيقة، يعني قلت أوصل قبل 10 دقائق أحط الفلاش وأشغل البرزنتيشن. فعموما طبعا دائما يقولوا لي روحي قبل ساعة ونص، بس ما أسمع الكلام، ما علينا. فاللي صار أنه فعليا يا جماعة علقت في شارع. علقت في شارع غريب، علقت في شارع غريب. إيش هذا الشارع؟ ماني عارفة. طبعا مسدود، يعني داخل حي مسدود، فاضطريت إنه إيش أسوي، ريوس يوتيرن عشان أطلع. قعدت أسوي اليوتيرن هذا. ترى أنا أسوق لي سنة ونص، والله أعرف أسوق زين، يا رب لك الحمد، والله حريفة وفنانة وسويقة، يعني لا حد يضحك علي، تكفون. بس هي أنا ضحكت على نفسي، بس أنا قصدي عشان أعلمكم إنه أنا مرة أعرف أسوق، ما أدري كيف صار ذا الشيء. قعدت أسوي يوتير في الشارع الضيق هذا، والله العظيم لمدة يمكن 7 إلى 10 دقائق، يعني أعطيكم الدقة 7. لأني أتذكر الساعة زين، يعني تقريبا من 7 إلى 10 دقائق صرت أطالع في الساعة متوترة وأحاول أسوي يوتير، بصدم اللي وراء، السيارة تصيح ويلا وروحي قدام، روحي وراء، روحي قدام، روحي وراء، ما قدرت أطلع، يعني فعليا شعرة وأختنق. فسبحان الله، يعني دخولي في ذاك الشارع مضحك، علقتي وأنا يعني كثير أيام قد علقت وعادي، يعني بكل سهولة أطلع يوتين وأطلع انتهى، كانت مضحكة. مو بس كذا، وصلت للدوام وأركض أركض، طبعا لسه بقى يمكن يعني 5 دقائق تقريبا أقدر أجي وأحط الفلاش، ما في مشكلة. يعني أركض أركض، دخلت في نخلة. دخلت في نخلة صغيرة كذا، ودائما أنا أمشي في هذا السيب، دائما أمشي في السيب اللي يدخلني على البوابة، يعني النخلة ما هي جديدة أبدا. دخلت في نخلة كذا ما أدري كيف، وإلى يومكم هذا أشوفها الحين على أصبعي. دخلت النخلة كلها كذا، يعني كل السعف دخل في يعني يدي في أصابعي، وأصابعي كذا يعني تنغزت كذا، وواحدة منهم نزل منها دم، يعني شيء يضحك. مع أنه لما جيت البرزنتيشن مرتاحة وقدمت براحة وانبسطت وحبيت، بس سبحان الله القلق يعني قديش يسوي فيك. فكلنا احنا نمر بهذه الاشياء، طبعا مو شرط كلكم بمستوى الفهاوة حقتي، لكن تحصل الانسان يفقد تركيزه ويفقد اتزانه، ولا بأس من ان نفقد تركيزنا واتزاننا. اهم شيء اننا نطمن انفسنا، ناكد على انفسنا ان احنا باذن الله حنسوي زين، اذا عندنا السبورتيف سيستم اللي دائما انا انصح فيه، اللي هو الدعم اللي من حواليك، اصدقاء، اخوات، اخوان. مهم جدا ان يكون عندكم هذا النوع من الناس، حتى يعطونك بوشب، يعطونك يعني قوه دافعه للامام، ويطمنونك ان قلقك دائما. اختاروا الاشخاص اللي ما يعني يقللون من مشاعرك، يطمنونك أن قلقك لك الحق فيه. فعموما فيقلل من التركيز والانتباه بشكل كبير. أحيانا القلق الشديد زي ما قلت لكم يقلل من أو يفقدك نوع من الذاكرة. لما يجيك أستاذ أو دكتور أو whatever، يعني أنت في أي مرحلة دراسية، ويجي قدامك يقول قل لي يعني بسرعة إيش الجواب هذا، أنت تقول ما تقدر تتذكر، والذاكرة تتعطل في وقت القلق، تتعطل. عشان كذا حتى نقول للأساتذة، للدكاترة، للناس الكبار، أرجوكم علموا الطلبة، علموا أي أحد تحتكم بحب، بهدوء، حتى يقدر اللي معاك يكون ذاكرته نشطة معاك، يستقبل المعلومة بشكل كويس، يعطيك المعلومة بشكل كويس. الخوف والهيبة وهذه الأفلام ما تجيب إلا يعني للأسف ما تجيب إلا كل شر. فعموما فبالتالي إذا عرفنا أن القلق طبيعي، القلق من حقنا، القلق يدفعك للأمام، يجعلك يعني يخليك تحمي نفسك، تحمي أبنائك، تحمي أحبائك. القلق إلى درجة معينة طبيعي جدا، كريه، ما نحبه، لكن لازم منه. ومرة جميل الشعور لما يكون في راحة بعد هذا القلق، بعد ما تخلص البرزنتيشن ولا بعد ما تخلص الاختبار، يا الله يا شعور الراحة لما كل الأدرينالين كذا يروح من يمين يسار وتصير أنت ريلاكس. يعني هذا الشعور مرة جميل ما يشعرون فيه الناس اللي عادة ما يضعون نفسهم في مواقف مقلقة أو أنهم فاضين مثلا تماما، ما يعرفون شعور اللذة هذا اللي هو بعد اختفاء القلق. فالقلق وجوده في الحياة زي ما قلنا مهم ومفيد وكل شيء، وأنه نسمح له ونقبل فيه ونتصالح معه ونعرف كيف نتعامل معه، وبس يكون بدرجة عالية جدا إلى درجة أنه يفقدني مشاعري، أو يفقدني قصدي الرغبة في إنهاء الأمر اللي في يدي، أو يفقدني الثقة تماما فيما أصنع، مثلا يجعلني عاجزة عن العمل، عاجزة عن الحب، عاجزة عن إيش، عن حماية علاقتي مثلا العاطفية، وجعلها علاقة صحية، يعني يصل إلى مرحلة شكوك مثلا. فكل هذه الأمور لا، هنا يبدأ يدخل في الحالة المرضية. مثلا قلق 24 ساعة على لا شيء، القلق على لا شيء، القلق على مستقبل مثلا، القلق على تفاصيل صغيرة ويعني ومقلقة إلى درجة أنه الواحد ما يقدر يركز حتى في سوالفه في اليوم أو في الديلي أكتيفيتي اللي هي نشاطاته اليومية. هنا يبدأ القلق يدخل إلى أنه يكون اضطراب قلق العام. لما يكون excessive worries اللي هي اللي يسمونه قلق كثير جدا، مؤذي جدا طوال اليوم ولأكثر من 6 شهور. أرجوكم، أنا ما أبغى أحد يجي يقول لي أنا والله أسبوعين من 3 أسابيع أنا قلق، أحس أني أقول طيب ليش؟ يقول والله القبولات بعد 3 أسابيع. يا أخي من حقك اقلق يا أخي إلين يجي القبول، اقلق ما عندك مشكلة. مو كل أحد يقدر أنه يتناسى موضوع قبول، موضوع هذا يا أخي اقلق ما عندك مشكلة. إيوة خلي أصحابك يسحبونك معك مطعم، خلك، لكن دام أن القبول 3 أسابيع 4 أسابيع، إيش تسوي؟ أنت مو قادر تنساه يعني إلين يجي، خلاص إيش تسوي؟ يعني ما عندك مشكلة يا أخي اقلق. فاسمح لنفسك بالشعور بالقلق، لكن لما يكون القلق على لا شيء، على مستقبل، على تفاصيل صغيرة، على مثلا على خوف على أبنائي ليصير لهم شيء، ليصير لهم خطر، يوزوجي ليصير له شيء، مثلا يا ربي سمونا عملي ليكون نسيت شيء في العمل، ليكون نسيت أسوي هذه الشغلة، يرجع الواحد البيت وهو بس يفكر في العمل، أو يطلع من البيت وهو بس يفكر في البيت. القلق اللي في غير محله وبكثرة وطوال 6 شهور أو أكثر، هنا إحنا نقول لك تعال يا حلو لنا في العيادة النفسية، خلينا نساعدك. طبعا مو بس كذا، مو بس انه يكون اكثر من 6 شهور ويكون قلق في غير محله والى اخره، يكون يؤثر على حياتك. في العمل انت مو قادر تركز، وفي البيت انت مو قادر تستمتع مع عائلتك، وفي الطلعه انت مو قادر تستانس، يؤثر على حياتك سواء اجتماعيا او عمليا. خلاص. الشيء الثاني يكون في أعراض، في أعراض جسدية، يكون في صعوبة في النوم، صعوبة في التركيز. طبعا صعوبة في النوم يعني يا أرق يا حتى نوم متقطع، خلاص. صعوبة في التركيز زي ما حكينا عنه، التركيز والذاكرة، خلاص. أحيانا يكون في أعراض جسدية، يكون عندك زي تحس إنك كيف يقولون على أعصابك، يحس الواحد إنه يبغى يقوم، يحس إنه مو قادر يقعد في مكانه، أبغى أقوم أبغى أتحرك، خلاص. أو مثلا أحيانا يحسون بألام في العضلات، يحس فعليا ألم في العضلات في يده، شد في الفك، شد في الأكتاف، شد في اليد. وكثير من الناس اللي عندهم ألم الأكتاف والرقبة يكونوا الناس قلقة كثير، حتى ألم الظهر دائما تأتي مع القلق. طبعا مو شرط، لكن الأعراض الصحية تؤثر على الجسدية والجسدية تؤثر على الصحية، فيجب علينا أن دائما نربطهم مع بعض. فبالتالي مع كل هذه الأعراض اللي حكيتها، إذا أنت ممكن تكون فعلا داخل في اضطراب القلق العام. اضطراب القلق العام اضطراب انتشر بشكل واسع مؤخرا، صار من الأوائل حتى قبل الاكتئاب. قد يعني ممكن نقول انه ممكن بسبب سرعة الحياة، صعوبة مجاراتها، متطلبات الحياة الكبيرة، التضخم، المادة، واشياء كثيرة تستحق اننا نقلق عليها. لكن هل ممكن نحن نتكيف بدل ما نقلق؟ نعم نقدر. نقدر، الإنسان قابليته للتكيف اضعاف قابليته للقلق، وأنا أكد لكم هذا الشيء. لكن يجب علينا أننا نستوعب كمية القلق هذه قبل لا تتفاقم علينا. أحيانا يكون فعليا الأمر جيني، الأمر جيني فعليا. يعني تخيلوا أن الاضطرابات القلق من أكثر الأشياء اللي الجين زي ما قلت فيها عالي جدا. إذا أحد من العائلة في عنده قلق أو لاحظتم عليه قلق شديد، 4 إلى 8 مرات أنت ممكن أنك تصاب بهذا الاضطراب أيضا. لكن هل هذا يعني أنك واو ضحية هذا الاضطراب، انتهى أمرك، أنت بتكون قلق طوال حياتك؟ لا. هل ممكن طبيعي أفنن أنه أنا يروح مني القلق تماما؟ أقول لك إيه، القلق، اضطراب القلق العام هو ممكن يكون جيني، لكنه في النهاية هو عبارة عن أفكار، طريقة أفكار، طريقة رؤيتك للعالم، لنفسك، لظروفك. بمجرد أنك أنت تدركها، تعرف كيف تتعامل معاها، تعرف كيف توقف هذا القلق عند حده. وهذا الأمر ما حيكون بس لحالك، ما حتقدر تساعد نفسك فيه، حيساعدونك فيه اللي هو الأخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين بالعلاج السلوكي، الإدراك المعرفي السلوكي. هذا العلاج يكون عبارة عن جلسات من 12 إلى 24 جلسة، والجلسة هذه يكون فيها تمارين معينة حتى تصل إلى أفكار معينة تعرف كيف تتعامل فيها مع قلقك هذا. تمارين، يعني أنا ما حقدر زي ما قلت أشرح كل هذه التمارين هنا، لكن العلاج السلوكي من أوائل الحلول في الاضطراب القلق العام. طبعا دائما اللي عندهم أفكار أنه أنا طب ما أبغى أروح طبيب عشان ما أبغى علاج، أنا أقول لك أنت تقدر إيه بالعلاج السلوكي المعرفي بس تعالج هذا القلق، تقدر بس بالعلاج السلوكي. لكن طريقة العلاج الأيديل اللي هي يعني خلينا نقول يعني المفضلة أو الأفضل، تمام، إنها تكون نص كذا ونص كذا، نص علاج دوائي ونص علاج سلوكي، تمام. العلاج الدوائي أدوية، أرجع أقول أدويتنا النفسية لا تسبب الإدمان، لا تسبب التعود. أعراض نعم فيها أعراض جانبية، لكن أعراض خفيفة وطفيفة، ممكن أول أسبوعين وتبدأ تختفي. وأحيانا لو ما اختفت ترى في أدوية ثانية نقدر نقلل الجرعة، نبدأ نحول على دواء ثاني وإلى آخره. بعض الأدوية اللي نصرفها ممكن تكون سبب التعود والإدمان، يعتبر دواء مقيد، يعني مو أي أحد يصرفه، لازم استشاري يصرفه، مو أي طبيب آخر، تمام. وما تعطى إلا ناس معينة في ظروف معينة وفترات قصيرة معينة، فيعطى بعناية. أنا قد قلت هذا الكلام كثير، قد قلته في لقاء سويته في إنستغرام، وأيضا قد قلته في لقاء سويته مع المنطقة، لكن أقوله هنا مجددا لأن هنا أغلب الناس اللي يسمعون لي موجودين هنا، فأحب أكرر أهم الأشياء عن الطب النفسي عشان ما نظلمه، خلاص، وعشان ما تظلمون أنفسكم بالبعد عنه. الأدوية النفسية لا تسبب تعود، لا تسبب إدمان، تساعدك على تخطي اضطرابك أيا كان، خلاص. هو مجرد يعيد توازن هرمونات في جسمك زي هرمون السيروتونين، الدوبامين، اللي هي هرمونات السعادة والمتعة، اللي هي تكون منخفضة وقت ما يكون عندك هذا الاضطراب سواء القلق أو غيره. فبس يعيد ترتيب هذا الهرمون مع العلاج السلوكي، تبدأ أنت بالحفاظ على هذا الليفل أو هذا المستوى من الهرمون، وكذا تكون أنت بإذن الله نجوتي يا رب لك الحمد من هذا الاضطراب. فهل ممكن أنت تتعالج من اضطراب القلق؟ أنا أقول لك إيه، في ناس في 6 شهور كأقل مدة صراحة، وفي ناس إلى سنة، وفي ناس إلى سنة ونص، في ناس إلى سنتين، في ناس مدة أكثر، لكن تطور على طول، تطور يعني مو أنه ما قاعد تطور حالته، لا على طول يتطور. فخصوصا اللي يكون يعني عنده وعي كافي بمرضه ويكون ملتزم مع طبيبه، مع الجلسات، مع العلاج، هذا يلقى حل أفضل بكثير من اللي ما يعني يلتزم ويكمل خلاص، اللي يستسلم بسرعة أو أنه يسحب كثير أو إلى آخره. فاضطراب القلق العام زي ما قلت، انه انك تكون قلق وانك تكون شخصيه قلق، هذا متعب جدا ومهلك، ويصل احيانا الى اعراض جسديه زي ما قلت، مو بس اعراض اللي هي الام الكتف، وهذا كثير من الناس يصلون الى مرحله قولون العصبي. القولون العصبي يعني طالع يمينك يسارك، اغلب اصدقائك، اغلب صديقاتك عندهم قولون عصبي، اغلبهم وصلوا في مراحل القلق الى مراحل بعيده الى حتى القولون العصبي. قولون العصبي يجيهم غثيان، امساك او اسهال وانتم بكرامه، تغير في يعني حتى في طريقتهم للاكل او في تقبلهم للاكل، يبدؤون والله خلاص ما اقدر اكل ذا الحار، ما اقدر اكل هذا. ليه؟ لان القولون العصبي هاج عندهم. ايش فكره القولون العصبي؟ الجهاز العصبي سبحان الله، الجهاز الهضمي اكثر جهاز، او هو الجهاز الوحيد المرتبط بالاعصاب بشكل كبير جدا، عشان كذا يسمونه القولون العصبي. لما إحنا نفرح نحس بطننا بمغص، لما نفرح، لما نتوتر نحس كذا في شيء في بطننا كذا، يا الله نتوتر، حتى ممكن يطلع أصوات في بطننا معنا مو جيعانين، تمام؟ لما نجوع نعصب، ولما ناكل نفرح. المعدة لها علاقة كبيرة بالأعصاب والمزاج والنفس خلاص، فلازم نؤمن إن شدة القلق حتثير هيجان القولون عندك، حتثير آلام معدة، حتسوي لك غثيان، حتسوي لك أحيانا حتى ارتجاع. كل هذه ممكن تكون أسبابها صحية فعلا، مثلا جرثومة في المعدة، مثلا أمراض كثيرة يعني قسم الباطنة أو أقسام اللي هم الجهاز الهضمي أدرى فيها، لكن لما ما يكون في سبب فعليا، ما يكون في سبب صحي، نرجع نقول إنه هذا على الأغلب سبب نفسي. وأنا أكد لكم إن القولون العصبي عادة أو 90% إذا مو 100% يكون بسبب أعراض نفسية خلاص، القلق، التوتر. حتى نفسهم أطباء الباطنة وأطباء الأسرة يجون يقولون لمرضى قولون عصبي، يقولون خفف قلق، خفف قلق، خفف تفكير زايد، حاول انك يعني لما يعني تفكر مثلا بزيادة، حاول انك تتكلم مع احد، طيب خذ هذا الدواء، طيب خلينا نحاول نعطيك دواء مضاد للاكتئاب من الطب النفسي عشان يخف تخف الام القولون العصبي. فبالتالي القلق الزايد 100% مرتبط مع الام البطن خلاص، مع الغثيان ومع كل هذه الامور. ف شدة القلق هنا إحنا نبغى نوقفه قبل لا يوصل لهذه الأعراض الجسدية. اضطراب القلق العام مزعج جدا، إيوه قد لا يؤدي، يعني في ممكن طبعا في نسبة أنه في يوصلك لا سمح الله لانتحار وهذا، بس مو بالكمية الكبيرة زي الاكتئاب مثلا. لكن إحنا مو شرط أننا بس عشان نحمي حياتك عشان نساعدك، إحنا برضو نبغى نحمي نوعية حياتك، نبغى أنت تعيش حياة طيبة وكريمة. أنا لما أقول إحنا، أنا قصدي الأطباء النفسيين والطب النفسي يعني. لكن طبعا إحنا مو عصا سحرية، إحنا ما حنقدر نساعدك لحالك، إحنا ما حنقدر نساعدك لحالنا، أنت لازم برضو تساعد نفسك. أول شيء بأنك تيجي عندنا، ثاني أنك تلتزم بالعلاج، تلتزم بالعلاج السلوكي، وتلتزم بكل الخطة العلاجية، وبإذن الله حتجد حل. إلا وحتجد حل يعني، إحنا لو ما شفنا ناس كثير خفت وطلعناهم حتى من العيادة، خلاص ما عاد نشوفك في العيادة، ما عاد تستخدم دواء، ما حنقول تعال، ما حنقول إنه ترى والله هذا فيه علاج وهذا فيه، لكن هذا علم حقيقي درس لسنين، يعني خلينا نقول يعني أكثر من 200 سنة، وهذا العلم موجود ومطبق وبكتب وخلاص. يعني فعيب إننا إحنا لسه ما نؤمن فيه ونقول والله أخوي قلق كذا، والله أختي قلقة كذا. لا لا تقولها بهالسهولة، ترى مو سهل، الإنسان القلق مو سهل، قاعد يعيش حياته مو بالسهولة اللي تتخيلونها خلاص. فمهم جدا إننا نعرف كيف نعيش حياتنا بهدوء، بتروي، كيف نعيش حياتنا يعني كيف حرين من هذا القلق. نومنا أفضل، يومنا أفضل، لما نطلع من العمل خلاص أرمي العمل هنا وأكمل وأستانس. ف ففي بعض الحلول اللي أنا بتطرق لها طبعاً زي ما قلت لكم، أول شيء هو إذا كانت كل الأعراض اللي قلتها فيكم روحوا لطبيب نفسي. من الأشياء اللي ممكن تساعدون فيها أنفسكم قبل تروحوا لطبيب نفسي اللي هي التنفس. التنفس يا جماعة، لما أقول تنفس أعنيها بحق، يعني أنا مو كلام زي ما قلت تنظيري، لا لا، هذا العلم يقول التنفس، البريثينج، التنفس الصحيح إنك تأخذ يعني نفس عميق من أنفك، ثم تسوي زفير يعني شهيق من أنفك ثانيتين، طيب بعدين تسوي زفير من فمك لمدة 4 ثواني، فثانيتين بعدين 4 ثواني، ثانيتين بعدين 4 ثواني لمدة دقيقة، يعني تقريبا 6 إلى 7 دورات. خلاص سووها 3 إلى 4 مرات في اليوم، حتلاحظون ان نفسكم فعليا اصلا، انت لما تسوي هذا الان، لو انت الان توقف وتسويها معايا، حتجد نفسك يا الله كيف انا دايخ، بتحس احيانا بتنميل، بتحس بحراره بيدينك، بتحس بشعور خمول، بتحس انك دايخ فعلا، عادي حس بهذا الشعور. وانا واقف تسويها وانت منسدح او انت قاعد على الكرسي عشان ما تدوخ، لما تسويها سبحان الله فعليا حيخف هذا الشعور طوالي. ليش سبحان الله؟ لانه في شيء اسمه الحجاب الحاجز، إن شاء الله أني قلته بالعربي صحيح، الدايفرام، هذا تحت الرئتين. خلاص لما إحنا ناخذ هذا الـ يعني الزفير الطويل هذا، إحنا نمدد هذا الحجاب الحاجز فيضغط على عصب اسمه الفيجس نيرف. هذا الفيجس نيرف سبحان الله هو المسؤول عن شفتوا لما قلت لكم انه في جهاز مناعي كذا، مو مناعي، الجهاز اللي يطلق الادرينالين ويشتغل، يبغى يحميك، يخليك تركض بسرعه وتقفز بسرعه. في جهاز اخر قدامه اسمه الباراسمبثيتك، هو اللي يهدي بعد ما انت تقفز والحمد لله ونجوت باعجوبه، هو اللي يرجع كل شيء هادئ. في هذاك الوقت كان قلبك سرع، كل شيء سرع، تنفسك سرع، دمك ارتفع، ضغطك ارتفع، كل شيء كذا ارتفع. عشان ايش؟ يخليك تركض بسرعة، يخليك تقفز، يخليك منتبه، يخليك تمام. لما الجهاز الآخر الباراسمبثيتك، هذا الجهاز الآخر يبدأ يهديك، يهدي القلب، يهدي التنفس، يهدي الارتفاع ضغط الدم، يهدي كل الأشياء، ينزلها تحت. سبحان الله، الله وضع لنا هذا الجهازين عشان يكونون يسوون لنا هذا التوازن في هذه الحياة، عشان لما نخاف يرتفع ذا بعدين يجي هذا يهدينا، ولما هذا يهدأ ويصير في خطر هذا يرتفع، تمام. فمن السهولة إن الجهاز هذا حق الخوف يرتفع، من السهولة لو أحد خوفك بيرتفع هذا الجهاز، لو أحد قالك بوه حتخاف ويرتفع هذا الجهاز. خلاص، ونفس الشيء لو مثلا جبت لك أي حيوان تتخاف منه، حي الجهاز هذا بأي يعني بأي خفقان أو صعوبة في التنفس أو شعور بالخنقة، حل الجهاز هذا المناعي، أو ما نقول المناعي، خلينا نقول جهاز الإدرينالين كذا نسميه، جهاز الإدرينالين هذا حيشتغل ويتحمس، فبالسهولة إشعال هذا الجهاز. لكن الجهاز الآخر اللي هو يهدي الأمور هذه واللي كأنه كذا زي الثلج على جسمك، ما نقدر نشغله إلا بالتنفس، بطريقة الزفير الطويل هذه، عشان نضغط الحجاب الحاجز ونشغل هذا اللي هو خلينا نقول اللي هو الباراسمبثيتك سيستم، اللي هو الجهاز اللي يسوي لك كل هذا الهدوء، تمام. فشعور الهدوء اللي يجي لك يشغل هذا الباراسمبثيتك سيستم، فتصير انت هادي، يبدأ الخفقان يقل، يبدأ شعور الخنقة وشعور هذا يقل. طبعا التنفس مو الكل بسرعة يقدر يداركه، بسرعة يكون سهل انه يسويه، لا مو الكل يقدر، لكن في البداية انت تتعلم مع احد معاك او تتعلم عبر اليوتيوب طريقة التنفس الصحيحة، تاخذ نفس ثانيتين بعدين زفير طويل، ثانيتين بعدين زفير طويل، فسبحان الله يبدأ هذا الجسم بالهدوء، يبدأ هذا الجسم بالراحة، يبدأ يعطيك شعور الأريحية، يبدأ شعور الخوف يقل، سبحان الله يبدأ شعور الريلاكسيشن. فالتنفس فعلياً أنت تحتاجه في يومك، خذوا نفس عميق عبر الأنف ثانيتين بعدين 4 ثواني زفير لمدة دقيقة، يعني 7 مرات في دقيقة، سووها 3 مرات تقريبا في اليوم، تأكدوا تكونوا قاعدين أو منسدحين، تمام. الشيء الآخر اللي هو المديتيشن، اللي هو التأمل، زي زي ما قلت لكم دائما افتحوا يوتيوب، في تطبيق جميل رائع تو قبل كم يوم عرفت عنه، تطبيق اسمه توازن، ترى بالعربي يعني، فهذا شيء حلو انه مجمعين كل التأملات وبالعربي، تقدرون انكم انتم تسمعونه 10 دقائق 15 دقيقه. فكرته انه يجي يقول لك اهدى الان، تنفس بهدوء، فكر في كذا، فكر، يوديك في عالم اخر، ينسيك كثير من الاشياء المقلقه اذا انت كان عقلك دائما شغال. خلاص، من الاشياء الاخرى والحلول الاخرى اللي هو المايندفولنس، اللي هو انك انت تذكر نفسك، تذكر نفسك أنت إيش قاعد تسوي. دائما الأشخاص القلقين ما عندهم شعور باللحظة، هو يفكر في العمل، هو يفكر يكفز هناك، يفكر في 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 بيته، يفكر في شيء آخر. فنقول لك دائما تذكر أنت إيش قاعد تسوي الآن وذكر نفسك. يعني وأنت قاعد مع أهلك، أنا تقول لنفسك أنا قاعد مع أهلي قاعد أطالع تلفزيون، أنا قاعد مع أهلي أنا قاعد أطالع تلفزيون، أنا قاعد مع أهلي أنا قاعد أطالع تلفزيون. خلاص، فتذكر نفسك بكثرة، تذكر نفسك بكثرة. فكل ما ذكرت نفسك بهذا الموضوع يصير الأمر أسهل بكثير عليك أنك أنت تقدر تعيش اللحظة بكرة، لأنه تدرب. أنت تعلم نفسك زي الطفل وأنت تفرش أسنانك، تقول أنا قاعد أفرش أسناني، أنا قاعد أفرش أسناني، تقولها لنفسك 4-5 مرات، تذكر نفسك أنت إيش قاعد تسوي في هذه اللحظة. تضحك على نفسك في البداية، لكن معليش، حتى تتدرب أنك أنت تكون تعرف كيف تعيش اللحظة فعلا، إلين مخك يتعود أنه أنت وأنت قاعد مع أهلك فعلا أنت قاعد مع أهلك، ما يصير في مخك أشياء كثيرة. تمام؟ طيب، بالنسبة اللي يقولون مثلا، طيب إفنا أنا الحمد لله ما عندي اضطراب قلق عام، ما عندي كل الأعراض اللي قلتيها وكذا، بس أنا والله لما يكون عندي شيء يعني من هذه الأشياء مثلا برزنتيشن أو شيء، قلقي يصير بزيادة لدرجة أني ما أقدر أسوي شيء، أو مثلا وأنا ذاكر ما أقدر أتحرك، ما أقدر أسوي شيء، يعني إيش أسوي؟ أنا أوصيك إنك بمجرد ما تشوف إن قلقك زاد ووصل إلى مرحلة كبيرة، وقف اللي بيدك، خذ لك بريك، سو حركة التنفس هذه، سو حركة المديتيشن اللي قلت لك عليها، خذ لك لفة، سو رياضة شديدة تبعد هذا الأفكار الخوف، لأنه القلق هو عبارة عن خوف من النتيجة، بينما النتيجة لسه مشوار عليها، أنت لسه عندك وقت تذاكر، قاعد يضيع وقتك في تفكير في النتيجة. فأنت تقطع هذا التفكير بأي عمل شاق زي مثلا الرياضة، أو أي عمل ريلاكسيشن شديد زي ما قلت اللي هو التنفس أو المديتيشن. هذا الأمر حيقطع كل أفكارك وحترجع تذاكر. الناس القلقين مرة هم نفسهم الناس اللي يتشتت تركيزهم، القلقين عادة حتى هم يتشتت تركيزهم، لأنه زي ما قلت القلق يشتت الانتباه. فمهم جدا لكم طريقة المذاكرة أو حتى في طريقة العمل إذا كنتم تشتغلون وتدرسون، اللي هي تكون ظهر اسمها توميتو واي أو شيء زي كذا، وفي أبليكيشن لها، في تطبيق توميتو ميثود أتوقع، والله نسيت اسمها. لكن عموما هذه الطريقة أنك تكون 25 دقيقة تدرس، 25 دقيقة تأخذ بريك. 25 دقيقة ممكن تقولون كثير، لكن معليش حتفرق معاكم كثير، بعدين قللوها، 25 دقيقة تدرس، 10 دقائق بريك، وبعدين أنت تقننها براحتك، تبغى مثلا نص ساعة بعدين 10 دقائق بريك. لازم يكون في بريك بين الدراسة والأخرى، أو بين الشغل والشغل الآخر. هذا الانقطاع حيخلي أفكارك وقلقك يقل بنسبة كبيرة، حتكون أنت المتحكم في وقتك، أنت المتحكم في أدائك، حتشعر بالسيطرة أكثر تجاه وقتك، وبالسيطرة أكثر تجاه اللي قاعد تدرسه. الأمر قابل للتطبيق صدقوني، وأنا كل الأشياء اللي قاعد أقولها الآن أنا مارستها في أيام دراستي للطب، في أيام حتى دراسة الاختبارات اللي بعدين، مرت علي مواقف أكبر ومواقف أكثر في القلق، والحلقة هذه غير كافية أننا يعني ولأول مرة ممكن أننا نخلي حلقة إلى جزئين، أو ممكن في الحلقة القادمة بتكلم في الجزء الأول عن تكملة لهذه الحلقة، خصوصا عن نوبات الهلع أتكلم عنها بالتفصيل. خلاص، وممكن نتكلم زيادة عن القلق، بعض الأسئلة نأخذها منكم، فلأول مرة بيكون في جزء ثاني لحلقة القلق، لأنه فعلا هي أمر كبير وأمر يحتاج أن نتكلم فيه. فممكن الحلقة الجاية نتكلم عن نوبات الهلع ونتطرق على اضطراب قلق ثاني ممكن، لكن أتمنى أنه اليوم يعني فهمنا فعليا إيش القلق، أهميته في حياتنا، مهم أهمية تصالحنا معاه، وأهمية معرفة متى يكون القلق زائد عن حده، متى يكون اضطراب حتى نصل إلى طبيب، وكيف نساعد أنفسنا بالتنفس، بالتأمل، بترتيب وكيف نقول تهذيب طريقة دراستنا أو طريقة شغلنا حتى لا يؤثر هذا القلق على حياتنا اليومية، حتى لا يؤثر على أنفسنا وعلى أرواحنا وحتى على علاقاتنا للأسف وحتى على أدائنا في العمل. فأتمنى الحلقة كانت مثرية لكم بشكل كافي، وبإذن الله الحلقة القادمة نكمل زي ما قلت وأثريكم أكثر وأكثر، وأتمنى تكون ساعدتكم. وقد لا تكون الحلول كاملة بشكل كامل، لأنه فعليا أغلب الحلول تكون في العلاج السلوكي وليست في الكلام اللي بس أقدر أقوله في البودكاست. وأرجع أقول العلاج ليس مع أخصائي نفسي أو استشاري نفسي معين، هو مع أي أحد من الأطباء والاستشاريين النفسيين، لأنه في النهاية هو علم يقدم. إيوة نعم، قد تكون عندكم تجارب سيئة مع بعض الأطباء مع بعض الأخصائيين، ولا تلامون، في النهاية في كل تخصص وفي كل مكان في ناس كويسة وفي ناس ما هي كويسة. فأنا آسفة إذا كان عندكم تجارب سيئة، لكن دائما لا تيأسون، ابحثوا عن الأفضل، لكن لا تتوقفون عند أنه أوه هذا الشخص ما يقدر يساعدني، إذن أنا خلاص ما خلاص هذا الأمر بكون عالق فيه للأبد. لا، ابحثوا عن شخص يساعدكم ولا تيأسون من هذا الأمر، وبإذن الله بإذن الله تكون حياتكم أقل قلق وأكثر سلام وأكثر أمان وأكثر دفء. وآخر وصيتي في هذا البودكاست أقول احضنوا بعض، نحن بحاجة إلى الأوكسيتوسين، نحن بحاجة إلى تقليل هذا القلق بأسهل الطرق الممكنة بالأحضان. أتمنى لكم أسبوعين جميلين ورائعين بإذن الله، وإلى سبت قادم أراكم بإذن الله. هذه الحلقة كانت برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70,000 تاجر في المنطقة. هذه الشركة تقدم تطبيق جو كوليكت لكل شخص يقدم خدمات فريلانسرز أو يبيع منتجات عن إنستغرام أو من الأسر المنتجة. حيساعدك هذا التطبيق أنك تسوي فواتيرك على شكل روابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب أو SMS أو الإيميل، ومن خلال هذا الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة، مدى، أبل باي أو حتى البطاقات الائتمانية. بكل بساطة تنشئ الفاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كوليكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.